هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، ساعينا كعادتنا إلى عرض تفسير ميسر لآيات أخرى من كلام الله المجيد. هذا اليوم في رحلنا بإذن الله تبارك وتعالى الوقوف عند الآية 7، 8، و9 من سورة الشعراء.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الملك الحق المبين.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، إذن نبدأ بالاستماع إلى الآيات 7، 8، و9 من سورة الشعراء، تفضلوا بالاستماع.
أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
مستمعينا الأفاضل، تكلمنا خلال الحلقة السابقة عن إعراض الكافرين وتكذيبهم واستهزائهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكتاب الله، وفي هذه الآيات لون من الاحتجاج عليهم، حيث يمرون على آيات الله البالغة في الأرض ومظاهر قدرته دون أن تحفز فيهم عوامل الإيمان والتصديق، وكأنهم يسعون بذلك إلى حرمان أسماعهم من أن تداعبها آيات الله الخالدة، كما حرموا أبصارهم من مشاهدة آياته المعجزة. فالأرض وما تزخر به من نباتات وأشجار متعددة الأشكال زاهية الألوان تعد لو نظر إليها الإنسان بعين الاعتبار أفضل دليل على وجود الله تبارك وتعالى، كما أن خضوعها لنظام الزوجية العام ووجودها في الطبيعة بشكل ذكر وأنثى هو دليل آخر على إبداع الخالق وحكمته. ومن الملفت أن يكشف القرآن الكريم عن شمول قانون الزوجية العام للنبات قبل أكثر من 1400 عام، في حين بقي العلم غافلا عن هذه الحقيقة إلا بعد قيام لينا عالم النبات المشهور بإثباتها أواسط القرن 18. وعلى هذا فالنبات لا يعطي ثماره المكتملة إلا بعد حصول عملية التلاقح، وهذا واحد من أوجه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. ونستفيد من الآيات القرآنية الآنفة، أولاً إن مطالعة صفحات الكون وما فيه من إبداع وجمال وتنوع في المخلوقات وتكاثر هذه المخلوقات يعد واحدا من أفضل الطرق لمعرفة الله تبارك وتعالى. ثانيا، انسحاب قانون الزوجية العام على النبات يعتبر أحد مظاهر القدرة الإلهية في الطبيعة. ثالثا، إذا ما كانت أكثرية الناس كافرة فهذا لا يعني أحقية الكفر، كما لا تعني كثرة المدخنين صحة هذه العادة السيئة. وفي ذات الوقت الذي يتصف فيه الله سبحانه وتعالى بالدرجة التي لا تضاهى من القوة والقدرة والقهر، فهو تعالى رحيم بعباده، رؤوف كريم.
سبحان الأعز.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. أما الآن فدعونا نعد إلى الاستماع إلى آيات الذكر المباركات وإلى تلاوة الآيتين العاشرة والحادية عشرة من سورة الشعراء.
وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون.
مستمعين الأفاضل، في هذه السورة الشريفة نجد سرداً مجملاً لحياة سبعة من الأنبياء، أولهم موسى عليه السلام، وقد تطرقت سور أخرى لحياة موسى عليه السلام لكنها اختلفت في طريقة العرض والزاوية التي سلطت من خلالها الضوء على هذا المقطع أو ذاك من حياته عليه السلام. فنلاحظ أن الآيات الأولى من سورة الشعراء تضمنت إشارة إلى التعامل السيء للمشركين مع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، مؤكدة أنهم سيصرون على تكذيبهم وعنادهم. وكأسلوب من المواساة والعزاء النفسي للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، تبدأ الآيات بسرد قصة موسى عليه السلام وعلى مدى 57 آية، لافتة إلى التجربة الصعبة التي عاشها عليه السلام مع القوم الكافرين. ورغم أنهم لم يكونوا يكفون عن أعمالهم القبيحة ولا يرتدعون عن ممارسة الظلم، إلا أن موسى عليه السلام واصل دعوتهم إلى سبيل الهداية ولم تثبط تلك الأعمال من عزمه. ونتعلم من هذه الآيات الكريمة أولاً إن التعرف على تاريخ الماضين ومعاصريهم من أنبياء الله يفتح آفاقاً رحبة أمام المسلمين، ويجعلهم يعون الأساليب المختلفة التي يتبعها المعادون وطرق مواجهاتها. ثانياً، عندما يضع المصلحون إصلاح المجتمع على رأس اهتماماتهم، فعليهم أن يدخلوا ميدان العمل بقوة ولا يكتفوا بإطلاق الشعارات وهم جلوس. ثالثاً، إن مواجهة الظلم والفساد تقتضي استهداف رؤوسه، لذلك كانت مناهضة الطواغيت على رأس أولويات جهاد الأنبياء عليهم السلام.
إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مرة ثانية. نعود إلى الاستماع إلى تلاوة الآيتين 12 هذه المرة والثالث عشرة من سورة الشعراء، تفضلوا بالمتابعة.
قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون.
أيها الأحبة مستمعينا الأفاضل، بعد أن كلف الله تعالى موسى عليه السلام بمهمة إبلاغ فرعون وأتباعه، تقدم موسى ليعرض بين يدي ربه جملة من المشاكل والعقبات التي رأى أنها تعرقل أداء مهمته. أولاها ضعف احتمال استعداد فرعون وأتباعه لتقبل كلام موسى، وبالتالي سيعدونه كاذباً. ثانيها، إن طبيعة المهمة لتبدو صعبة على موسى خصوصا، وأن لسانه لم يكن لبقا بدرجة كافية، الأمر الذي سيجر عليه السخرية أو حتى الاحتقار. لذلك فقد اقترح موسى تكليف أخيه هارون أيضا ليكون عونا له على أداء مهمته، ومع أن الله عز وجل كان يعلم من قبل بكل ما قاله موسى عليه السلام، لكنه مع ذلك أمره بتنفيذ هذا العمل الكبير بعد أن استجاب لطلبه بإشراك هارون معه. وتظهر هذه الآيات الكريمة بوضوح أن العلماء والمبلغين لرسالة الله والذين يتحملون مسؤولية إرشاد الناس وهدايتهم، إذا ما مرضوا أو تقدموا بالعمر ولم يستطيعوا لوحدهم النهوض بمسؤولياتهم، فذلك لا يعني أنهم سيعفون منها، بل ينبغي لهم الاستعانة بالطاقات الشابة والفاعلة وتوظيف أقلامها وألسنتها في ميدان الدفاع عن العقيدة وتبليغها. ونستفيد من هذه الآيات الشريفة أن تكذيب الناس لا يسقط المسؤولية، وينبغي لعلماء الدين أن يواصلوا دورهم في دعوة الناس إلى الله. ثانياً، إمكانات وقدرات الناس ومنهم الأنبياء تبقى محدودة إزاء حجم المشاكل والعقبات التي تعترض طريق الدعوة، ولذا وجب عليهم الاستمداد من الله سبحانه وتعالى. ثالثاً، المهمات والأعمال الكبيرة بحاجة إلى تعاضد القوى وحشد الطاقات، وبغير ذلك فإنها لن تبلغ درجة النجاح المطلوبة. وإلى هنا حضرات المستمعين الأفاضل، نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، حتى أن نلتقيكم في حلقة قادمة وتفسير ما تبقى من سورة الشعراء. نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله.